بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في المورد الأول من موارد الاستثناء لجواز النظر، وهو مورد المعالجة. وقد ذكرنا وجود محتملين في المقام أو قولين: القول الأول أن الجواز معلق على وجود الضرورة والاضطرار، والقول الثاني أن مجرد وجود الحاجة للمعالجة كافي للبناء على جواز الانكشاف. وأشرنا لبعض القائلين بالقول الثاني، ويمكن أن نضيف إليهم أيضا يا شيخ موسى صاحب العروة، فإن صاحب العروة ذكر موارد ستة تستثنى من مسألة عدم جواز الإبراز والانكشاف، وجعل المورد الأول المعالجة والمورد الثاني الضرورة، وهذا يشير إلى أن النسبة بينهما نسبة العموم من وجه، ما يعني أن المعالجة لا يعتبر فيها صاحب العروة الضرورة والاضطرار كما بينا. على أي استعرضنا دليلا أو استعرضنا ما يصلح دليلا للقول الأول، وهو تعليق الانكشاف على حالة الضرورة والاضطرار، فنقلنا سيرة المتشرعة، ونقلنا رواية دعائم الإسلام، ونقلنا رواية أبي حمزة البطائني، وقلنا بأن رواية الدعائم عليل سندا، رواية أبي حمزة البطائني عليل سندا ببيان قد تقدم، يصلح عندنا حينئذ خصوص سيرة المتشرعة بالبيان الماضي. أما القول بأنه يكتفى في مقام المعالجة بمجرد الحاجة للعلاج، استدلينا له برواية علي بن جعفر، والتي قدمنا ذكرها فيما مضى، وقد عرفنا أنها تعاني مشكلة سندية، وذكرنا بأن الرواية ضعيفة سندا. كان عندنا متابعة، أفسح إليكم المجال إذا أحد يحب منكم يحب يشارك. قلنا بأن مشكلة سند رواية علي بن جعفر أمران: الأمر الأول كتاب علي بن جعفر الموجود بيد صاحب الوسائل، والأمر الثاني طريق صاحب الوسائل إلى كتاب علي بن جعفر. وقد قلنا بأن الرواية مرسلة إن صح التعبير، لعدم وجود طريق لصاحب الوسائل إلى كتاب علي بن جعفر. ما أدري أحد فيكم استطاع أن يتابع المسألة ويأتينا بطريق أو بتصحيح، يعني تعبير السيد الخوئي رضي الله تعالى عن مرويات صاحب الوسائل في كتاب علي بن جعفر بالصحيح، ما هو منشأه يا شيخ زكي؟ هذا خريج فن علم الرجال وفارس المضمار الذي لا يشق له غبار، ما ملتفت أن كتاب علي بن جعفر ليس له طريق، لم يذكره صاحب الوسائل. يتصور هذا في زعيم الحوزات العلمية سيد الأوائل والأواخر؟ ها؟ فبالتالي أحد منكم عند دفاع عن السيد الخوئي لإخراج طريق إلى كتاب علي بن جعفر؟ تفضل أبو صالح.
هو كل الكتب التي نقلها صاحب الوسائل لها طريق معتبر، وأغلبها إلى الشيخ الطوسي.
زين، نبغى كتاب علي بن جعفر بالتحديد.
وكتاب علي بن جعفر أيضا من ضمن الكتب.
وين هو الطريق؟
مش أعطيكم مذكور شيخنا، يعني أخذنا خلاص، حملنا عمله وقوله وفعله على الصحة.
ولا وش ما قبلت بشهادة الكليني بأنه صحت جميع مروياته وثاقت جميع رواته، وهو قد ذكر الرواة
عنده قد يكون صحيح، بس يبقى أنه
زين. هذا نفس الشيء صحيح عند صاحب الوسائل. الآن السيد الخوي يعبر بالصحيح، يبغى يحاكمنا ويبغى يلزمنا بأحكام شرعية اعتمادا على هكذا روايات.
وفي بعضهم قال أنه عنده النسخة
حرضنا كلام النسخة في الدرس الماضي وبعد خلصنا فيه. احنا كلامنا الآن ما هو طريق شيخ الوسائل؟
لا، النسخة اللي كتبها ياخذها من صاحب البحار.
ايه، ولا زلت مصر على كلامي. هو كتاب وجادة لا يعرف مؤلفه، وجده العلمان وأجاز كل منهما الآخر، ونسب كل منهما هذا الكتاب حدسا إلى مؤلف. سنبغى طريق صاحب الوسائل إلى كتاب علي بن جعفر. أحد فيكم ظفر بطريق؟
طبعاً بعضنا يمكن إلى كتاب علي بن جعفر ثلاث طرق.
تفضل.
الطريق الأول اللي روى عبد الله بن جعفر
هذا قرب الإسناد، وليس كتاب علي بن جعفر، كتابان. صحيح كتاب قرب الإسناد إلى الحميري ضمن مرويات علي بن جعفر عن أخيه موسى بأبيه وأمي، وهو طريق ضعيف بعبد الله بن الحسن، فإن عبد الله بن الحسن لم يوثق. هذا مو طريق علي بن جعفر، ده طريق قرب الإسناد، كتابان. طيب
الثاني الذي ذكر العلامة المجلسي فإنه روى كتاب علي بن جعفر وقال أن،
وهذا غير كتاب علي بن جعفر الذي يعتمده صاحب الوسائل، فبالتالي ما نتكلم عنه، احنا نبغى طريق صاحب الوسائل إلى كتاب علي بن جعفر.
والذي ذكر صاحب الوسائل من طريق إلى كتاب علي بن جعفر طبعا إلى الشيخ الطوسي.
سمان عندنا مشكلة إلى الشيخ الطوسي للشيخ الصغير، بس وين هو الطريق؟
طرق عديدة بعضهم يذكر إلى
الشيخ الطوسي، له طرق عديدة إلى كتاب علي بن جعفر، ما عندنا مشكلة. احنا نبغى علي الشيخ الحر، وين طريقه إلى علي بن جعفر؟ ذكرته في الدرس أمس، ارجعوا للخاتمة له، ارجعوا لخاتمة الوسائل، هناك قد عدد مصادره أو طرقه إلى الكتب. اللي عند الوسائل الطبعة الجديدة هذه يرجع إلى المجلد رقم 30، مجلد رقم 30 هناك تعرض إلى الطرق. على أي حال حتى تأتونا بجديد، لازلنا مصرين على مدعانا أن الرواية مرسل ضعيفة السند ولا طريق إليها. طيب هذا خلاصة ما عرضناه في الدرس الماضي. قلت فيما مضى مع البناء على جواز انكشاف الرجل للمرأة أو المرأة للرجل حال الاضطرار، اعتمادا على رواية أبي حمزة الثمالي رضي الله تعالى عن الماضية المتقدمة، فإنه يعارضها أو يعارضه خبران في المقام. الأول رواية علي بن جعفر الواردة أيضا في الوسائل، واردة في الوسائل مجلد 20 الباب 130 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث الثالث صفحة 233. بني علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة يكون بها الجرح في فخذها أو بطنها أو عضدها، هل يصلح للرجل أن ينظر إليه يعالجه؟ قال: لا. هذه الرواية ظاهرة في عدم جواز معالجة الرجل للمرأة إذا كان العلاج يستوجب نظر الرجل إلى ما لا يجوز له النظر إليه منها، وموضوعها كما هو واضح مورد معالجة، فيكون مدلولها حينئذ هو حرمة نظر الرجل لبدن المرأة الأجنبية مطلقا ولو في مورد معالجة، وبالتالي تكون معارضة لرواية أبي حمزة التي دلت على جواز النظر حال الاضطرار للمعالجة أو الضرورة للمعالجة، فتقع المعارضة بين الخبرين. الرواية الثانية المعارضة أيضا وهي عبارة عن رواية السكوني، واردة أيضا في الوسائل مجلد 20 باب 130 من أبواب مقدمات النكاح، حديث 2 صفحة 233. محمد بن يعقوب كليني رضي الله تعالى عنه عن علي بن إبراهيم قمي عن أبي إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن الصبي يحجم المرأة. يحجم المرأة تعبير كنائي إلى قدرته على التوصيف، طويلة عريضة، صدرها، ظهرها، عجيزتها إلى آخر، يعني يقدم وصف شمولي إلى المرأة. يحجم المرأة، قال الإمام عليه السلام إذا كان يحسن يصف فلا، يعني إذا كان يحسن يصف فلا. فمعنى ذلك الإمام عليه السلام بلحاظ الإطلاق يشير إلى المنع من انكشاف المرأة على الصبي إذا كان الصبي يستطيع أن يصف المرأة وصفا دقيقا، فإنه لا يجوز للمرأة أن تنكشف أمامه. فمن باب أولى تدل الرواية على عدم جواز الانكشاف أمام الرجل. فبمقتضى الإطلاق يستفاد من الرواية المنع من انكشاف المرأة على الرجل مطلقا ما دام يمكنه التمييز ومعرفة حالها، من دون فرق أيضا بين كون ذلك حال الاضطرار والضرورة وبين كون ذلك حال عدم الاضطرار والضرورة. إذن النتيجة مقتضى إطلاق رواية السكوني البناء على عدم جواز انكشاف المرأة أمام الرجل الأجنبي أو الرجل الأجنبي أمام المرأة ولو كان ذلك في مورد المعالجة ضرورة واضطرارا، فتقع المعارضة بين النصين اللذين ذكرت وبين شنو؟ وبين النص المتقدم وهو رواية أبي حمزة الثمالي أو حتى رواية دعائم الإسلام. طيب، قد يقال بأن المعارضة المدعاة في المقام غير مستقرة، وبالتالي يمكن الجمع العرفي بين النصين المعارضين وبين رواية أبي حمزة الثمالي، فيعالج الخبر الثاني وهي رواية السكوني بجمعه مع رواية أبي حمزة الثمالي، فيقيد الجواز بحال الاضطرار والضرورة، ويحمل خبر السكوني على حال الاختيار، فيرتب الأثر حينئذ ويبنى على ذلك. طيب، طبعا هذا بعد البناء على اعتبار خبر السكوني سندان والالتزام بوثاقة السكوني والنوفلي ببيان قد تقدم فلا نعيد، أما بناء على ما هو المختار من عدم وثاقة كليهما فالرواية ساقطة عن الاعتبار والحجية، وقد تقدم الكلام في ذلك. زين، هذا مبني على رواية السكوني. أما بالنسبة إلى رواية علي بن جعفر فلا يمكن البناء القبول بالجمع العرفي بحمل رواية علي بن جعفر على مورد عدم الضرورة والاضطرار تقييدا لها برواية أبي حمزة الثمالي المتقدم. والسر في ذلك أن رواية علي بن جعفر صادرة عن الإمام موسى، ورواية أبي حمزة صادرة عن الإمام الصادق عليه السلام، فكيف يكون المقيد متقدم صدورا على العام أو على المطلق؟ في الحقيقة إذا بتلتزم بأن الرواية الصادرة عن الإمام موسى مقيدة بالرواية الصادرة عن الإمام الصادق، فإن ذلك يستوجب أقول تأخر البيان عن وقت الحاجة، يعني أصلا يستوجب لغوية الرواية الصادرة عن الإمام موسى، لأنه من البداية قد عرف حينئذ انطلاقا من رواية أبي حمزة جواز الانكشاف في مورد الضرورة والاضطرار، والمفروض أن الأصل الأولي كما أشرنا فيما مضى البناء على عدم جواز الانكشاف في بين الرجل والمرأة والمرأة والرجل، فأي معنى بعد ذلك لصدور رواية الإمام موسى عليه السلام؟ ولهذا الإنصاف أن المعارضة حاصلة بين الروايتين، فإما أن تلتزم بأن رواية الإمام موسى ناسخة إلى رواية الإمام الصادق عليه السلام، أو يبنى على أن المعارضة مستقرة، فلا بد من النظر حينئذ في كيفية المعالجة وترتيب الأثار. إن شاء الله واضح كلامي. نعم، لا معارضة بين النصين المذكورين السكوني وعلي بن جعفر ورواية علي بن جعفر التي دلت على الجواز، وذلك لاختلاف الموضوع كما قررنا في الدرس الماضي، فإن موضوع رواية علي بن جعفر الدال على الجواز كان عبارة عن انكشاف الرجل على المرأة وجواز نظر المرأة إلى بدن الرجل غير العورة، وموضوع خبري علي بن جعفر والسكوني انكشاف المرأة على الرجل إلى ما لينظر إلى ما لا يجوز له النظر له غير العورة. ونحن ذكرنا في الدرس الماضي أن رواية علي بن جعفر الدالة على الجواز قد تكون دالة على حكم أولي وليست دالة على حكم ثانوي، إذ من المحتمل أن يفتي شيخ عبد الله بأنه لا يجب على الرجل أن يستتر عن المرأة إلا في خصوص العورة، وأما بقية بدنه فلا يجب عليه أن يستره عن النساء حينئذ. بالنتيجة المعارضة إذن ستكون مستقرة بين رواية علي بن جعفر التي منعت من النظر مطلقا، وبين رواية علي وبين رواية أبي حمزة التي دلت على جواز النظر في مورد الضرورة والاضطرار، وعندها لا بد من اللجوء إلى المرجحات. قد يقال بالعمد إلى ترجيح رواية علي بن جعفر على رواية أبي حمزة، لأن رواية علي بن جعفر موافقة للكتاب لدلالة قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فإن هذه الآية المباركة دالة على حرمة نظر الرجل للمرأة مطلقا، سواء كان ذلك حال الاختيار أم كان ذلك حال الاضطرار، وهذا هو عين مدلول رواية علي بن جعفر، فتكون النتيجة حينئذ تقديم رواية علي بن جعفر لموافقة الكتاب على رواية أبي حمزة لمخالفتها للكتاب، ويعمد إلى الترجيح. إذا أحد فيكم يذكر ما هو الإشكال الذي أشكلنا به في دلالة الآية القرآنية، تتذكروا؟ إحنا منعنا دلالة الآية القرآنية وقلنا بأن الآية القرآنية ليست دالة، راجعوا الدروس الماضية، قلنا بأن جوابين، قلنا بأن الآية القرآنية إما أن المقصود من الغض ليس عبارة عن مطلق كف البصر، وإنما المقصود من الغض عبارة عن خفض البصر وعدم الإمعان والتدقيق في النظر، فبناء على هذا لن تكون الآية القرآنية دالة على مطلق كف البصر، وإنما تقول لا تنظروا بتدقيق، وأشرنا حتى قضية سبب النزول أو ما شابه يساعد. مع عدم القبول بهذا المعنى قلنا بالإجمال بأنه سيكون الأمر حينئذ مرددا بين احتمال كذا في قضية الغاض واحتمال كذا في قضية الغاض، سيما بملاحظة كلمات أهل اللغة، ويصعب ترجيح واحد من المحتملات المذكورة، فلا مناص حينئذ من الالتزام بالإجمال. ولم نقبل الكلام الذي ذكره سيدنا أعلى الله في الخلد مقامه والقرائن الثلاث التي ذكرها في محاولة إثبات مدعى، بينا ذا كله فيما مضى. فبناء عليه لن تصلح الآية القرآنية حينئذ للترجيح، إذ لو بنينا على الإجمال بعد واضح، ولو بنينا على المدعى من أن المقصود من الغض عبارة عن انخفاض البصر وليس كف البصر مطلقا بعد أيضا الكلام، إذ لن يكون مدلول الآية حينئذ هو المانع من النظر، وإنما النظر بدون تدقيق فلا يكون موجبا لذلك. وليس في النصوص ما يوجب الترجيح، إذن أيضا قضية الرجوع إلى مخالفة العامة ليس واضحا في المقام. إحنا لا نرى أن الشهرة الفتوائية مرجح، وإنما نراها مميز للحجة عن اللا حجة، وليس في البين شهرة لا مناص. والحال هذا من البناء على التساقط، وهو مقتضى القاعدة الأولية في الخبرين المتعارضين معارضة مستقرة، فيبنى عندها على التساقط، وبالتالي سوف يكون المرجع هو الأصل. ليش المرجع الأصل يا شيخ موسى؟ لأنه لا يوجد عندنا في المقام عام فوقاني يمكن الرجوع إليه، إذ قررنا فيما مضى أنه لم ينهض عندنا دليل على حرمة النظر إلى بدن المرأة الأجنبية، وإنما حصرنا الدليل في النتيجة في الضرورة. قلنا بأن عمدة دليلنا على منع النظر إلى بدن المرأة الأجنبية هو الضرورة، وإلا الأدلة استعرضناها ولم ينهض شيء منها على إثبات المدعى. والضرورة لا تصلح أن تكون عاما فوقيا يرجع إليه بعد التساقط، إذن لا مناص بعد فقدان الدليل الاجتهادي من الرجوع إلى الدليل الفقاهتي، وهو يقضي بملاحظة الأصل، وعليه الأصل في المقام يقضي بالبراءة. فيجوز انكشاف المرأة على الرجل الأجنبي في مقام الاضطرار والضرورة للمعالجة، وعليه يترتب الأثر. وهذا أيضا يساعده مختارنا أو دليلنا على عدم جواز النظر، وهو عبارة عن الضرورة، فإنه دليل لبي يقتصر فيه على ماذا؟ يقتصر فيه على القدر المتيقن، وهو حال الضرورة حال عدم الضرورة، حرمة النظر عدم الضرورة والاضطرار. أما مع الضرورة والاضطرار لا نحرز انعقاد ضرورة على عدم جواز النظر. إذن إلى هنا خرجنا بنتيجة أن الدليل عندنا يساعد على انكشاف الرجل على المرأة، والمرأة على طبعا انكشاف الرجل على المرأة دخلوا قدر متيقن، لأن نبحث مسألة ما يجب على الرجل ستره عن المرأة، هل ينحصر ما يجب على الرجل ستره على المرأة في خصوص العورة فقط أو أن الدائرة أوسع؟ إذا بنينا على حصر الممنوع النظر إليه هو خصوص العورة، فطبيعي جدا سوف يلتزم بأن جواز نظر المرأة للرجل في مقام المعالجة غير معلق بالضرورة والاضطرار. لكن ابنوا على أن الرجل لا يجوز له أن يبدي أمام المرأة إلا ما هو المتعارف إبداءه، الوجه وشيء من الرقبة والكفان والقدمان يا شيخ عبد الله، أما أبعد لا يجوز. زين، فبناء عليه سوف نقرر أن النتيجة بعد فقدان الدليل الاجتهادي وملاحظة الأصل العملي، البناء على جواز الانكشاف للرجل أمام المرأة والمرأة أمام الرجل في مقام المعالجة حال الضرورة والاضطرار لا مطلقا. طيب، هذا كله بالنسبة للدليل الخاص. يمكن أن يستدل في المسألة بالأدلة العامة، فيتمسك بالأدلة العامة الدالة على رفع التكليف حال وجود ضرورة أو اضطرار. أشير بس إلى مطلب أصولي مختصر، احنا قرأنا في الأصول أن الأحكام الإلهية لا تقبل التخصيص ثبوتا، يعني لا يمكن أن يجعل الله سبحانه وتعالى حرمة وبعد ذلك في عالم الثبوت يعمد إلى تخصيصها، فإن هذا لا ينسجم. تقررت بأن يا شيخ عبد الله للحكم مراتب، ملاك وإرادة زين إلى آخرة، ففي عالم الثبوت ما دام يوجد ملاك فلا يمكن أن يكون تخصيصا، ولذلك يستحيل التخصيص في عالم الثبوت ما دامت في الأحكام الإلهية المجعولة في جانب التحريم مثلا، فما يمكن أن يكون محرما ثم بعد ذلك يخصص أو يقيد. وأما في مقام الإثبات فالأمر يخضع للدليل، مع أن القاعدة الأولية تقضي ذات ما ذكرناه في عالم الثبوت، فكما أن عالم الثبوت لا يقبل التخصيص أيضا عالم الإثبات المفروض لا يقبل التخصيص إلا إذا دل عندنا دليله. ولذلك إحنا نبغى نتكلم الآن عن الأدلة العامة، زين، وإن كانت الأدلة الخاصة لم تفي بالغرض. نشوف هل يمكن الاستناد إلى الأدلة العامة للبناء على جواز تقييد أو تخصيص الجعل. طبعا بتكلم في عالم الإثبات ها، مو في عالم الثبوت. فيلتزم حينئذ في مقام الامتثال بعدم وجود منجزية أو بوجود معذرية، فلا يكون التحريم ثابتا، فيمكن للمرأة التي يحرم عليها أن تبدي جسدها أمام الرجل الأجنبي في مورد الاضطرار والضرورة أو لا؟ كلامنا هنا استدل أو يمكن الاستدلال بالأدلة العامة وهي طائفتان. الطائفة الأولى ما دل على حلية كل محرم لضرورة وللضرورة والاضطرار، والطائفة الثانية هي عبارة عن حديث رفع الاضطرار وعن حديث نفي الضرر وعن حديث نفي الحرج. كلامنا فعلا في الطائفة الأولى وهي ما دل يا شيخ عبد الله، الله يساعدك، مشوار ثاني، المجلد رقم 5 من الوسائل، ما دل على حلية كل محرم عند الضرورة والاضطرار. إذا حد عنده تعليق على ما يجي شيخ عبد الله.
شيخ بالنسبة إلى التسامح رواية علي بن جعفر مع علي بن حمزة البطائني، إذا بنينا على
مو علي بن حمزة البطائني، أبو حمزة الثمالي، ثمالي،
إذا بنينا على أن صاحب الوسائل ليس له طريق إلى كتاب مسائل علي بن جعفر، فما تكون صالحة لأن تعارض
رواية أبو حمزة الثمالي أو أبي حمزة الثمالي أيضا ساقطة سندا. إحنا كل كلامنا بناء على اعتبارهما سندا. إحنا ذكرنا في الدرس الماضي أن رواية أبي حمزة الثمالي أيضا ساقطة سندا، وأشرنا إلى أن منشأ سقوطها السندي يعود إلى مشكلتين. المشكلة الأولى وجود علي بن الحكام المردد بين الثقة وغيره، ومحاولة شيخ يوسف أمس بالبناء على كونه متحدا تبعا لرأي السيد الخوئي، مو ما نقول ما قبلناها، قلنا يلا بنقبلها عشان شيخ يوسف مو كلنا زعل مسكين. طيب زين، عندنا مشكلة ثانية أن علي بن الحكام لا يروي عن أبي حمزة بدون واسطة، ودي سلم بها شيخ يوسف، زين، لا يروي عن أبي حمزة الثمالي بدون واسطة، وأشرنا أن الطبقة تختلف، فإن طبقة أبي حمزة الثالثة وطبقة علي بن الحكام السادسة، ولا يمكن لمن يكون في الطبقة السادسة أن يروي عن الطبقة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة بدون واسطة، لأنهم يقررون أن العمر الزمني لكل طبقة 70 سنة، فمن المستبعد. وما نص على أن علي بن الحكام من المعمرين، عندنا تاريخ وفاة أبي حمزة الثمالي معلوم، أبو حمزة الثمالي لو ترجعوا في ترجمته يذكرون أن وفاته كانت بعد شهادة الإمام الصادق عليه السلام بسنتين، فإذا هو لم يعمر أبو حمزة الثمالي. طيب، فحتى نثبت رواية علي بن الحكم عنه بلا واسطة لابد من الالتزام بكونه معمرا، وهذا لم نجد عليه شاهد لا من قريب ولا من بعيد. ممكن الإمكان في علم الرجال يا ابني، خذوني بحلمكم
شيخنا، لم يطلب به ليس انه موجود شيخنا.
أخدمكم.
إنما إن يعني ممكن معمر ولم تظفر به.
أخدمكم. في علم الرجال لا نتكلم حول المحتملات العقلية، ولذلك ملاحظة اللي منكم مع كل الاحترام، نزعل شيخ زكي الآن، مع كل الاحترام والتقدير والتبجيل إلى سيدنا الإمام الخوئي وإلى المجهود الكبير جدا الذي بذله وغذى به المكتبة الشيعية بل المكتبة الإسلامية من خلال موسوعته المباركة معجم رجال الحديث، لكن إذا من حاكم الإمام الخوئي محاكمة صناعية في علم الرجال، موسوعته تفقد جزءا غير قليل من قيمتها العلمية، والسبب هذا اللي تفضلت به. في علم الرجال لا نعتمد على الإمكانات والمحتملات العقلية، وإنما نعتمد على الإمكانات والمحتملات الخارجية المبنية على التتبع في الخارج. يعني أنا الآن يا ابني بادي جنابك العالي شيخ عاطف، يحتمل أنك أنت متزوج مرتين، احتمال لما احتمال، عندك القدرة وعندك الاستطاعة، يحتمل عندك 15 ولد، احتمال لما احتمال، يحتمل عندك 3 بيوت، احتمال لما احتمال. بس لما أجي أبغى أكتب الآن ترجمة إلى شيخ عاطف، ما بطرح هذه الاحتمالات العقلية من حيث الإمكان الوجودي، بأن يمكن عنده مرتين ويمكن عنده 15 ولد ويمكن عنده 3. بس لا، في مقام الترجمة يقولوا لا، في مقام الترجمة نحتاج إلى مسح خارجي، تعال عن حس، تعال أرجع إلى أهالي العوامية مثلا وسألهم هل شيخ عاطف عنده مرة لو مرتين، عندها القد ولد، عندها القد بيت بفرم.
يقول لك شيء يدل على هذا، إنما روايته عن هذا تدل على
ما تدخل أبداً. ممكن الأرسال كثير، نماذجه كثير، والآن عندنا نموذج راح نشير إليه. ولذلك قلت مجرد الإمكان العقلي لا ينفع ما دام هذا في طبقة وهذا في طبقة. على أي حال، الكلام فعلاً في الطائفة الأولى من الطائفتين التي ينبغي التعرض إليهما، وهي ما دل على حلية كل محرم عند الضرورة والاضطرار. أول عندنا مجموعة من الروايات، منها رواية أبي بصير في الوسائل، وسائل الشيعة المجلد الخامس الباب الأول من أبواب القيام الحديث السابع صفحة 483. بني محمد بن الحسن طوسي عن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد أهوازي عن فضالة عن حسين عن سماعة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه؟ فقال لا، إلا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها. طيب، يعني المرأة شاهدنا في الذيل، وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. أما يا شيخ موسى، وليس شيء مما حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. الرواية للإنصاف صريحة في الدلالة على كبرى كلية مفادها تغير حكم الشيء من المنع والحرمة إلى الحلية والجواز حال الاضطرار، فبالتالي تصلح أن تكون دليلا على المدعى في مورد المعالجة. المرأة مضطرة لأن يعالجها الرجل فلا مانع، في مورد المعالجة الرجل مضطر أن تعالجه المرأة طبعا، ومن أجل مصاديق الاضطرار كون الرجل أرفق بالمرأة، وبينا في الدروس الماضية عند حديثنا عن رواية أبي حمزة الثمالي أن المقصود بالأرفقية من ضمنها الأعلمية، أن يكون هذا الطبيب أفضل أجود أدق أحسن أعلم أعرف في مقام المعالجة من المرأة وبالتالي ترتيب الأثر، فهني يدخل. طبعا هني بيجي الكلام أيضا وراح ينبغي أن نشير له في نهاية المطلب، تحديد نوع الاضطرار، هل هذا من الاضطرار الشرعي الخاص أو اضطرار العرفي اللي بنينا عليه في رواية أبي حمزة الثمالي، وبينت فيما مضى الفارق بينهما بعد ما يحتاج حتى لا يكون تكرار. فإذا الرواية من حيث الدلالة تامة ولا كلام فيها من قريب أو بعيد، ومقتضاها البناء يعني والإفتاء على طبقها لا، الرواية عليلة سندها. تفتوا الآن الكلام في سندها، اشتمل سند الرواية على شخصين يحتاجان إلى بحث. أولا فضالة، عبر الراوي عن الحسين بن سعيد عن فضالة. فضالة لو ترجعوا إلى معجم رجال الحديث المجلد 14، وإحنا قلنا لكم إحنا بنبقى صحيح نعترض على السيد الخوي لكن لا نأكل إلا من مائدة السيد الخوي، أسرع موسوعة رجالية مشتملة على تعداد الأمور. ارجعوا إلى معجم رجال الحديث إلى السيد الخوئي مجلد 14، تجدونه قد ذكر في ترجمة في باب الفاء زين تحت عنوان فضالة أقل التقادير ذكر 3 أشخاص، ذكر فضالة بن الأسود، وهذا لم يذكر بتوثيق ولا بتضعيف، وذكر فضالة بن أيوب، وذكر يا شيخ موسى فضالة بن عبيد. زين هني طبيعي جدا راح يقول الآن شيخ عبد الله بأن هناك اشتراك بين الثقة وغيره، مع كل الاحترام والتقدير يا سيد يوسف، وهذا الذي ذكره الأستاذ أطال الله بقاء في كتابه أنوار الفقاهة، فقال بأن الرواية اشتمل سندها على فضالة، وفضالة مشترك بين الثقة وغيره، ويمكننا تمييزه بأنه فضالة ابن أيوب، هكذا أفاد الأستاذ دامت أيام بركاته. ومع كل الاحترام والتقدير والله بيسقط السقف عليه زين، بأن ما أفاده الأستاذ في غير محله. لماذا؟ متى يقال بالاشتراك؟ هل مجرد الاشتراك في الاسم كافي؟ الآن فضالة الذين ذكرنا ابن الأسود من أصحاب الإمام الصادق، ابن عبيد من أصحاب رسول الله، ابن أيوب، يفترض يا أهل علم الرجال تحددون أن فضالة الذي في سند الرواية من أي طبقة، ومن ثم تقررون أنه مشترك أو غير مشترك. فضالة الواقع في السند يفترض من الطبقة السادسة، إن لم تكن السابعة فكيف يمكن أن يكون من أصحاب رسول الله حتى يحتمل اشتراكه مع فضالة ابن عبيد، أو كيف يكون من أصحاب أبي عبد الله الصادق حتى يكون مشتركا مع فضالة ابن الأسود؟ إذا لا موجب للتوقف في فضالة الموجود في المقام، وأن المقصود به هو فضالة ابن أيوب، هو الذي في هذه الطبقة، وهذا يستدعي أنه مميز، ولذا لا معنى للتوقف في الرواية من هذه الجهة. ودي أهمية الإحاطة بعلم الطبقات حتى نستطيع أن نفهم الرواية المعتبرة من عدمها. فما أفاده الأستاذ دامت أيام بركاته ويسمح النعاد زين، ما أفاده الأستاذ، ذكروني بعد ما خلص أجيب لكم كلمة جميلة إلى ما أفاده الأستاذ دامت أيام بركاته في الأنوار في غير محلة، دي المشكلة الأولى. طيب إذا تحدد عندنا أن المقصود بفضالة في المقام هو فضالة ابن أيوب، وقد عد في بعض الكلمات من أصحاب الإجماع، وقد نص النجاشي على وثاقته فلا مجال للتوقف فيه. مشكلة ثانية، فضالة ابن أيوب، وين راحت الرواية؟ لا غيرنا الكتاب، عن الحسين عن سماعة زين. أيضا الكلام في الحسين، من هو الحسين الواقع في سند هذه الرواية زين؟ الحسين هنا بملاحظة المروي والراوي، يعني بملاحظة عن من روى عنه ومن روى عنه، يمكن أن نقرر بأنه الحسين بن عثمان الرواسي، لأنه هو الذي يروي عن سماعة بن مهران، لأن المقصود بسماعة في المقام هو سماعة بن مهران. فالمقصود فالذي يروي عن سماعة بن مهران هو الحسين بن عثمان الرواسي. الكلام الآن في وثاقة حسين بن عثمان الرواسي. عندنا قولا، القول الأول البناء على عدم وثاقته، والقول الثاني البناء على وثاقته. راجع يا شيخ موسى المجلد السابع من المعجم. سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه بنى على وثاقة حسين بن عثمان الرواسي، وجعل مستنده في البناء على الوثاقة هو عبارة عن الاتحاد. لاحظوا من ترجع المجلد السابع ستجدون أن هناك شخصين في هذه الطبقة. الشخص الأول هو حسين بن عثمان بن شريك زين العامري أظن اسمه في النهاية زين، والثاني هو حسين بن عثمان الرواسي. حسين بن عثمان الرواسي منصوص على وثاقته، حسين بن عثمان بن شريك لم ينص على وثاقته. إن بنينا على اتحادهما سوف يبنى على وثاقة حسين الواقع في السند، إن لم يبنى على الاتحاد فسوف يبنى على عدم اعتبار الرواية سندا. تفصيل ذلك أحيله للبحث القادم، والحمد لله.